من حل هذا الشقاق؟ كيف بين الشرع الوسيلة الصحيحة في الفراق وهذا التفريق للشقاق؟ وقال الفقهاء خامسا: هناك تفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع. هناك تفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع. وسادسا قالوا: هناك تفريق لعدم الإنفاق. وسابعا: هناك التفريق بسبب الضرر. وثامنا: هناك التفريق بسبب فقد الزوج أو غيبة الزوج. وتاسعا: هناك تفريق بسبب إسلام أحد الزوجين. ونحن اليوم مع النوع الخامس من التفريق بين الزوجين بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع. قسم الفقهاء العيوب المانعة من الاستمتاع إلى قسمين: عيوب تمنع الوطئ، والنوع الآخر عيوب لا تمنع الوطئ لكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر. فهناك عيوب تمنع من الوطئ، وهناك عيوب لا تمنع من الوطئ لكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر. هذه العيوب أيها الإخوة منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء معا. إذن هناك عيوب مانعة من الاستمتاع تنقسم إلى قسمين: أولا عيوب تمنع الوطئ، والنوع الثاني عيوب لا تمنع الوطئ، ممكن يطأ لكن أمراض منفرة، ممكن يطأ امرأته أو يطأها زوجها لكن هناك أمراض منفرة. وأيضا هناك عيوب مشتركة بين الرجال والنساء، فهناك عيوب في الرجال وهناك عيوب في النساء، وهناك عيوب مشتركة بين الرجال والنساء. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة، اتفق فقهاء المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب، على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب. قالوا، والجمهور قالوا، لأن كلا الزوجين ربما يتضرر بهذه العيوب. طبعا هم اتفقوا على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن هل يثبت حق التفريق بالعيب لكلا الزوجين أم للزوجة فقط؟ الجمهور يقول لكلا الزوجين، الأحناف قالوا لا، للزوجة فقط هي التي لها حق التفريق. أما الزوج ما هو أصلا إذا كان في زوجته عيب فهو يطلقها تنتهي المسألة، لكن نتكلم هنا تفريق. التفريق قال هذا حق ثابت للزوجة فقط عند الأحناف، أما الجمهور فقالوا لكلا الزوجين لأن كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب، واللجوء إلى الطلاق طبعا يؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول، هكذا قال الجمهور. يعني الأحناف قصروا أن المرأة لها حق التفريق بسبب عيوب في زوجها، لكن الرجل ليس له حق التفريق بسبب عيوب في زوجه، له حق الطلاق مطلق. لكن الجمهور ردوا عليهم: التفريق غير الطلاق، التفريق الآن عندما يقال تفريق المرأة ليس لها المهر، في حال التفريق هنا إذا كان عيب مثلا فيها فليس لها المهر، فعقول أبي حنيفة بيكون طلاق، الطلاق لها المهر إذا كان بعد الدخول لها المهر كاملا، إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر، لكن بسبب التفريق بسبب العيب يعفى الرجل مثلا من النصف قبل الدخول، وبعد الدخول لها المسمى بالاتفاق إذا كان طلاقا. لكن قالوا بشروط، إذا كان هناك عيوب وأخفيت قبل الزواج أو بعد الزواج، لكن العلماء يقولون هناك شروط للتفريق للعيوب، هناك شروط للتفريق بالعيوب. فاشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب، هناك فرقة بالعيب، فاشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب. امرأة طلبت الفرق بينها وبين زوجها لعيب فيه، رجل طلب الفرقة بينه وبين امرأتي لعيب فيها، العيوب اللي هي قلنا عيوب تمنع الوطأ أو عيوب لا تمنع الوطأ، اشترطوا شرطين. الشرط الأول ألا يكون طالب التفريق سواء الرجل أو المرأة عالما بالعيب وقت العقد، ألا يكون عالما بالعيب وقت العقد. قال فإن علم به قبل العقد وعقد الزواج لم يحق له طلب التفريق، لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضا منه بهذا العيب. فلو قيل لامرأة هذا الزوج مثلا به عيب يمنع من الوطأ فهو لا يستطيع الوطأ ورضيت بهذا وعقد العقد، فليس لها حق بطلب التفريق أن تطلب الفراق هذا الزوج لأنه لا يطأ، لأنه أعلم بهذا. أو يقال هذه المرأة مثلا بها برص في جسدها قبل العقد، في جسدها برص فقال رضيت لا بأس فعقد العقد، ليس له طلب التفريق بعد ذلك لأن هذه المرأة أعلمت بهذا الأمر أو لأن هذا الرجل أعلم بهذا، أو العكس ربما يكون برص في الرجل في جسده فالمرأة أعلمت أن هذا الرجل به برص فرضيت قبل العقد، فلا حق لها أن تطلب التفريق بعد العقد لأن الرجل به برص. قل أنا الرجل به برص لا أريد، أريد التفريق، ليس لها حق لأنها أعلمت. فقالوا الشرط الأول ألا يكون طالب التفريق عالما بالغيب عالما بالعيب وقت العقد، هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فقد قال الفقهاء ألا يرضى بالعيب بعد العقد، ألا يرضى بالعيب بعد العقد. قال فإن كان طالب التفريق جاهلا بالعيب ثم علم به بعد العقد فرضي سقط حقه في طلب التفريق، يعني هم ما أعلموا المرأة أن زوجها أبرص جسده به برص، بعد الزواج بعد ما عقد العقد قالوا لها هذا الرجل به برص فرضيت خلاص رضيت، فعند ذلك لا يكون التفريق بعيب. فيشترط للتفريق بالعيب ألا ترضى هي بالعيب بعد العقد، ألا ترضى. فإن رضيت قيل هذا الرجل لا يستطيع الوطأ وأعلمت بعد العقد فرضيت خلاص ليس لها أن تطلب التفريق بالعيب. فقالوا اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب، لأن الرجل له حق طلب التفريق بالعيب والمرأة لها حق طلب التفريق بالعيب، فيشترط ألا يكون طالب التفريق عالما قبل العقد، قبل ما نعقد العقد ما احنا قلنا لك هذا، وهذا يحدث ترى إخواني، هذا يحدث. قل والله هذه البنت وهي صغيرة انحرقت إيدها مثلا وفي أثر لهذا الحرق، أو في ظهرها مثلا وفي أثر لهذا الحرق فأعلم بهذا، أعلم، فلما أعلم رضي، فليس له حق طلب التفريق بعد ذلك. كلامش طلاق، طلق بده يدفع لها المستلزمات، لكن في حال الفراق لا يدفع لها إن ثبت أنهم دلسوا عليه أو نحو ذلك، لكن هذا ليس له حق طلب التفريق إذا علم قبل العقد، وثانيا إذا رضي بعد العقد. واتفق الجمهور على أن العيب القديم السابق على العقد والمرافق له والحادث بعده قالوا سواء في إثبات الخيار، يعني يبقى الخيار سواء له في إثبات هذا. طب إذا طرأ العيب بعد ذلك، إذا طرأ العيب بعد ذلك يعني كان الرجل يعني حاله ليس فيه عيب فطرأ العيب بعد ذلك، كذلك يفصل الفقهاء فيقولون هل لها أن تطلب أو لا. لننظر أولا في العيوب التي تجيز التفريق، العيوب قال هناك عيوب خاصة بالرجل، فذكر العلماء مثلا المجبوب أو العنة وهي العجز عن الوطء أو الخصاء عند جمهور العلماء، فقالوا هذه عيوب خاصة بالرجل، وهي تبيح للمرأة أن تطلب التفريق، أن يكون مجبوبا مقطوع الذكر، أو العنة لا يستطيع الوطأ، أو الخصاء. وهناك عيوب خاصة بالمرأة، قالوا مثلا الرتق أو القرن أو العفل أو الإفضاء، وهذه عيوب ذكروها على وجه المثال، وهي عيوب تمنع الرجل من الاستمتاع بزوجته، فله في هذه الحالة الحق في طلب التفريق، له الحق في طلب التفريق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر مثلا الاستحاضة، قال امرأة دائمة الحيض لا ينقطع عنها الدم، ليس دم حيض، دم حيض 5 أيام 10 أيام، لكن هذا المرأة لا ينقطع عنها الدم، يوجد دم استحاضة ليس دم حيض، فهل له أن يطلب التفريق أو لا؟ اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عيبا يجيز التفريق به، لأنه لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه أو أذى يحصل له. وعنده طبعا عند شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة أن ما يمنع كمال الوطء يجوز التفريق لأجله، ما يمنع كمال الوطء يجوز التفريق لأجله. فعنده إذا المرأة استمر، يعني مش شهر وشهرين، هكذا الأمر يستمر عندها نزول الدم ولا تعالج، شرعا له الحق في طلب الفراق شرعا. إذن هذه عيوب خاصة بالرجل، عيوب خاصة بالمرأة. طب عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة، قالوا الجنون مثلا، قالوا الجذام علة تحدث مثلا في الجسد، الجذام تؤدي إلى تآكل الأعضاء، البرص البياض الذي يظهر في ظهر البدن فربما يفسد مزاج الأعضاء وتزداد البقع، البرص، فقالوا هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى اعتبار هذه الأمور من العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، من الاعتبار هذه العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، بل نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها، يعني البرص، الجذام، الجنون. وقد روى الإمام مالك رحمه الله وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أنه قال أيما امرأة غر بها رجل به جنون أو جذام أو برص، قال فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. قال أيما امرأة غر بها رجل، يعني غرروا بها رجلا به برص مثلا، رجل به برص، قالوا هذا رجل وكذا وغرروا به لم يعلموها، قال فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره، يعني ينبغي اللي يأخذ هذا على من غره يدفع له المهر كامل، وعلى من غر ذاك الرجل أن يدفع، وتلك المرأة على من غرها بذاك الرجل أن يدفع المهر عن الذي غرت به. هذا إذا لم يعلم، أما إذا كان هو الذي غر فهو يتحمل نتيجة هذا اللي هو غرور الناس أو خداع الناس أو جراء هذا التدليس، هو الذي غرت كامرأة فما أعلم بهذا العيب، البرص، الجذام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الضرر بالجذام. قال العلماء هذه العيوب ليست للحصر، يعني إنما ذكرت هذه ليست للحصر بل هي للتمثيل، فقالوا يلحق بها كل ما كان في معناها أو زاد عليها، كل ما كان في معناها أو زاد عليها يلحق به، فيجوز طلب التفريق لغير هذه العيوب المذكورة. واختار كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار. قال إنه هو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فارق، وهي كذلك. كل عيب يجعل التنفير بين الزوج والآخر، يعني الرجل ومرأته، المرأة وزوجها، به عيب أو بها عيب يمنع كمال الاستمتاع بها، فقال هذا يجيب الخيار. إذا عندنا في الشرع كما سيأتي في كتاب البيوع في شيء اسمه الخيار بالبيع، خيار الشرط، خيار الغبن، عندنا في الشرع شيء اسمه خيار الغبن. واحد الآن بيع سلعة فغبن بها، فله الحق شرعا أن يردها، شرعا أن يردها، غبن بها، يعني هذا ثمنه مثلا 50 دينارا، فباعه آخر، باعه رجل، باع رجل آخر هذا الجهاز 150، لا شك أن هذا غبن، أو 100 وثمنه في السوق 50، فباعه 100، اشتراه ذاك 100، هذا غبن، وله الحق شرعا أن يرد هذه السلعة. ولا ويخالف الشرع أن يقول بعض الناس البضاعة التي بيعت لا ترد ولا تستبدل، هذا مخالف للشرع إذا كان في السلعة غبن، هذه واحد، إذا كان فيها غبن، غبن يعني نضحك عليه، في شيء غبن غير فاحش، مثلا هذه 58 فبيعت 55 60، هذا مش غبن، هذا ليس غبن، هذه تجارة لا حرج، 50 55 60 بيعت لا بأس، لكن ثمنها 50 وكل الناس يبيعوها 50 وتبيعها 100، هذا غبن، أنا نضحك عليه، ثمنها في السوق 50 وتبيعها 150، هذا نضحك عليه. طبعا هذا ما في ضابط أنه والله مثلا ربح الضعف أو ربح، يعني بيسألوا كثير من الناس هل هناك حد في الشرع للربح، هل هناك حد للشرع للربح؟ بضاعة سلعة اشتريتها 10 فبعتها 20، جائزة ولا يجوز؟ يجوز، لا حد في شرع الله للربح، لا حد. بضاعة اشتريتها 10 فبعتها 30، ربحت الضعفين، لا بأس، لا حرج، بشرط ألا يكون هناك غبن للمشتري، يعني كل في السوق يبيعوها 30 وأنت جئت فبعتها 60، فللمشتري الحق بالرد. كذلك في خيار آخر في البيوع اسمه خيار العيب، خيار العيب، اشتريت سلعة فلما استعملت وجدت بها عيبا واضحا ولم يبين لك صاحب السلعة العيب، ما بين لك، قال لك هذه سلعة فأخذت أنت وبها عيب واضح، يعني والعيب لم يطرأ من الاستعمال، هذا العيب فيها، فتبين لك أن بها عيبا، شرعا يجوز أن تردها، وشرعا يجب على البائع إن رددتها إليه أن يقبلها إذا لم يبين لك العيب، لأنه الأصل أيها الإخوة في البيع الإلزام، إلا بهذه الخيارات. الآن الخيار الذي ذكره العلماء، الخيارات التي ذكرها العلماء، الأصل الإلزام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرق وجب البيع، إذا تفرق إلا بهذه الشروط. الآن هو ما لم يتفرق، اتفقنا بخمسين وتفرقنا، خلص الأصل البيع ملزم، لكن غبن له أن يرد، هذه سلعة رآها كذا واتفقنا ودفع الثمن وأخذ السلعة، تفرقنا، الأصل أنه ملزم، الأصل أنه خلص التزم أخذ السلعة، إلا أن يكون في السلعة عيبا لم يعلمه، فإذا علمه لم يجز له أن يرد تلك السلعة. فيقول ابن القيم رحمه الله، قال إذا كان الخيار في البيع، البيع يجوز لك رد السلعة للعيب، فما بالك بما هو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. قل إذا كان هناك عيب في السلعة فيجوز أن ترد لهذا العيب، فما بالك بالنكاح له أولى بالوفاء بالشروط إذا لم تعلم بهذا العيب، فهذا أولى بالرد سواء من الرجل أو من المرأة. طب هذه الفرقة التي تحصل بسبب العيب، هذه الفرقة طلاق أو فسخ، هل هذه الفرقة طلاق أو فسخ؟ الأحناف والمالكية قالوا طلاق، طلاق بائن. الحنابلة والشافعية قالوا فسخ. طب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب أشياء كثيرة. أولا يترتب العدة، يترتب العدة. الفسخ، المرأة في حال الفسخ كم تعتد؟ بحيضة، حيضة واحدة التي فسخ عقد نكاحها تعتد بحيضة وتتزوج، حاضت مرة واحدة بعد الحيضة تتزوج. طبعا في حال الفسخ ما في شيء اسمه رجعي، والله أنا حال هذه العدة التي هي حيضة واحدة قبل أن يأتيها الحيضة بدي أراجعها أنا، لا، في حال الفسخ لا مراجعة. ففي حال الفسخ لا يراجعها في حال العدة، هذه واحدة. والثانية عدتها حيضة واحدة، الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. إذن بترتب في الفرق أنه طلاق ولا فسخ في العدة وفي المراجعة. وفي أمر آخر في احتساب الطلقات، الآن امرأة مثلا لم تعلم أن في بزوجها برصا، أن به برص، ابنه أبرص، فبعدما تزوجت علمت أنه أبرص فطلبت الفراق فحصل الفسخ، الآن فسخ بينهما. الآن إذا أراد أن يرجعها مثلا، افرض قالت والله خلاص أنا فسخنا العقد وكذا، نريد أن يرجعني وأنا أرضى أن يكون زوجي، الآن سيرجعها طبعا بعقد جديد، مهر جديد، عقد جديد ومهر جديد. السؤال الآن، هل يحسب ذاك الفسخ السابق ولا لا؟ هل يحسب ذاك الفسخ السابق؟ إذا كان طلاق يحسب، إذا أرجعها بعقد جديد ومهر جديد، إذا على قول الحنفية والمالكية طلاق سيحسب عليه الطلاق السابق الذي طلقه، طلقة مثلا يحسب عليه طلقة ويبقى له طلقتين، صحيح، ويبقى طلقتان. إذا كان فسخا فيبقى الطلاق كما هو، ثلاث طلقات له. شوف كيف إيش بترتب، إنه هذا فسخ ولا طلاق؟ إذا مترتب عليه تعتد عدة المطلقة ولا عدة العدة اللي هي حيضة واحدة، هل له أن يراجعها أو لا؟ أو لا. الثالث، هل تحسب له طلقة أو لا تحسب؟ تحسب عليه طلقة أو لا تحسب؟ افرض الآن رضيت، قالت أنا رضيت، أنا رضيت بهذا العيب وخلاص بعد ما حصل الفسخ، فأراد أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، فهل يحسب هذا السبب؟ إذا طلاق يحسب، أما إذا فسخ لا يحسب. الأقرب والله أعلم أنه فسخ وليس طلاقا، قول الشافعية والحنابلة قالوا فسخ وليس طلاقا، لأن الطلاق من الذي يملكه؟ الرجل، وهذا لم يقع بإرادة الرجل أصلا، إنما وقع بتفريق القاضي. المرأة الآن إذا في زوجها عيب ترفع الأمر لمن؟ للقاضي، والقاضي هو الذي يفرق، فلم يقع بإرادة الزوج، فقالوا ليس طلاقا لأن الزوج لم ينشئه فهو فسخ. كذلك لو وقع بإرادة فيكون مكرها، فيكون كطلاق المكره، فلذلك أنه هذا الصحيح أنه فسخ، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم. قول الشافعية والحنفية والمالكة على الرأس والعين وطلاق بائن، ولكن والله تعالى أعلم أن هذا فسخ، أن هذا فسخ وليس طلاقا. إذن التفريق بالعيب، التفريق بالعيب جائز شرعا بالشروط التي ذكرناها. إذن عرفنا إيش يعني تفريق بسبب العيوب المانعة الاستمتاع، والعيوب المانعة من الاستمتاع على قسمين، الأول والثاني. الشروط التي ليكون التفريق بالعيوب، أنواع العيوب بالرجل، أنواع العيوب في المرأة، أنواع العيوب المشتركة، قول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجامع بين هذه العيوب، وهل هذا يقع فسخا أو طلاق. ثم يأتي التفريق لعدم الإنفاق، هل للزوجة أن تطلب فراق زوجها شرعا لأنه لا ينفق عليها؟ هل يجوز للمرأة أن تطلب التفريق بسبب عدم الإنفاق أو لا؟ إذا كان معسرا مثلا لم يجد، هل يجوز لها أن تطلب التفريق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.